الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله الذي يسرنا بزيارة هذه القرية الطيبة المباركة من قرى ضواحي مدينة الغيضة، وهي قرية مونق، في هذه الليلة بين مغرب والعشاء من يوم الجمعة الموافق للخامس والعشرين من جمادى الآخرة عام 43,400. ونتذاكر حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه قصة وعبرة، وهو ما أخرجه الإمام مسلم عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر، فكبر الساحر فقال للملك: ارسل إلي غلاما صغيرا أعلمه السحر. فأرسل إليه غلاما، فكان يذهب إليه لتعلم السحر، ثم إنه وجد على الطريق راهبا فسمع كلامه فأعجبه فجلس إليه، فكان بعد ذلك إذا جاء إلى الساحر ضربه الساحر لماذا يتأخر، وإذا رجع إلى أهله ضربه أهله لماذا يتأخر، فشكى على الراهب فقال له: إذا جئت الساحر قل حبسني أهلي، وإن جئت أهلك قل حبسني الساحر. فبقي هذا الغلام يتعلم من هذا الراهب الدين، ويأتي الساحر ويتعلم عنده السحر. فلما كان يوما من الأيام مر هذا الغلام بطريق، وإذا بدابة كبيرة قد حجزت الناس ومنعتهم من المرور، فقال: اليوم أعلم أمر الساحر أحب إلى الله أم أمر الراهب. فأخذ حجرة وقال: اللهم إن كان أمر الساحر أحب إليك من أمر الراهب فاقتل هذه الدابة. فرماها بذلك الحجر فماتت. ثم انطلق إلى الراهب وأخبره الخبر، فقال له الراهب: أنت اليوم أفضل مني وستبتلى. انظروا، غلام صار أفضل من الراهب الذي علمه الإسلام، لأنه تعلم وصدق وأحب الدين، فأكرمه الله بهذه الكرامة. دابة كبيرة، لو كان الشأن أن الناس يضربونها ضربوها، لو كان الشأن يرمونها بالحجارة رموها، لكن هذا الغلام جعل الله في رميته البركة قتلتها، رمية غلام. فأشيع بين الناس أن هذا الغلام صار من شأنه أنه يداوي المرضى، ويشفي الله عز وجل على يديه من شاء من عباده. الأعمى يبصر والمريض يبرأ، حتى وصل الخبر إلى الوزير وكان أعمى، فذهب الوزير إلى هذا الغلام وقال له: إني أريد أن تشفيني على أن أعطيك كذا وكذا. قال له: لست الذي يشفي، إنما يشفي الله عز وجل، ربي وربك، فإن آمنت بالله دعوته فرد عليك بصرك. فقال الوزير: آمنت بالله. فدعا الله عز وجل فرد الله عز وجل عليه بصره. ثم إن الوزير ذهب إلى الملك كما كان يذهب كل يوم، فرآه الملك مبصرا فقال: من رد عليك بصرك؟ قال: الله. قال: وهل لك رب غيري؟ قال: نعم، ربي وربك الله. فما زالوا يعذبون الوزير حتى دل على الغلام، ثم جاءوا بالغلام فعذبوه حتى دل على الراهب. فسألهم الملك أن يرجعوا عن دينهم فأبوا، فوشرهم بالمناشير، وشر الوزير حتى قسمه لنصفين، ووشر الراهب حتى قسمه لنصفين، ثم أراد قتل هذا الغلام فدفعه إلى مجموعة من جنوده وقال لهم: احملوا هذا الغلام في قرقور، أي زورق، سفينة صغيرة، فإذا توسطتم به البحر فألقوه في البحر. أراد أن يقتله قتلة سيئة، وإلا كان بإمكانه يقتله بالسيف إذا أراد الله ذلك، أو يسجنه، لكن قال: اذهبوا به إلى البحر فألقوه في البحر. فلما توسط البحر قال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فانقلب القرقور وغرق الجنود، ورجع الغلام يمشي. فتعجب الملك وقال: أين الجنود الذين معك؟ قال: كفانيهم الله. ثم وكل به جنودا آخرين وأمرهم أن يصعدوا به إلى أعلى جبل ثم يرمونه من أعلى الجبل. فلما وصل إلى أعلى الجبل قال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فاهتز الجبل وتساقطوا جميعا، وعاد يمشي إلى الملك. قال: ما فعل الجنود الذين معك؟ قال: كفانيهم الله بما شاء. ثم قال للملك: إنك لن تستطيع قتلي حتى تعمل ما أمرك به. والملك عنده سكرة الملك، ادعى الربوبية والألوهية، ويريد أن يتخلص من هذا الغلام بأي حاجة، أهم شيء أن يبقى أمام الناس أنه هو الملك وهو الرب وهو المعظم. لكن الله عز وجل ينصر دينه بما شاء من خلقه وعباده. فقال للملك: إنك لن تستطيع قتلي حتى تعمل ما أمرك به. قال: ما هو؟ الملك يريد يتخلص منه، يريد يقتله. أرسل معه جنود إلى البحر، رجع سالم وهم غرقوا وماتوا. أرسل معه جنود إلى الجبل، تساقطوا وماتوا وهو رجع سالم. فعند ذلك قال: تجمع الناس في صعيد واحد. الصعيد هو ما صعد من الأرض وليس فيه بناء، مثل ما تقول الحدبة، أو أرض واسعة عرصة. ثم تأخذ سهما من كنانتي، سهم الذي يرمى به، ثم تقول: بسم الله رب الغلام، فإذا قلت ذلك قتلتني. ظن الملك أنه بهذه الحركة سينتصر على الغلام وعلى الإسلام، وما علم أن هذا الأمر سيكون فيه نصرة الإسلام وإعزاز الإسلام. فجمع الناس في صعيد واحد واجتمعوا، ثم ربط الغلام إلى جذع، ثم أخذ سهما من كنانته فوضعه في القوس، ثم قال: بسم الله رب الغلام، فرمى بالسهم، فدخل السهم في صدغ الغلام ثم وضع الغلام عليه يده ومات. حين رأى الناس هذا الموقف المشهود، ملك مع جبروته مع قوته مع كثرة جنوده مع كثرة أتباعه، عجز عن التخلص من هذا الغلام إلا أن يقول بسم الله رب الغلام. قال الناس بصوت واحد: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. عند ذلك أمر الملك أن تخد الأخاديد الحفر وتشعل فيها النار، وأمر الناس أن يتركوا هذا الدين الذي دخلوا فيه، ولكنهم أبوا، فكان يلقيهم في تلك الأخاديد، وأبوا أن يتركوا الإسلام، وأبوا أن يتركوا دين الغلام. وكان من شأنهم أن امرأة جيء بها ومعها طفل صغير، فأرادت أن ترجع لا خوفا على نفسها ولكن خوفا على صغيرها وجنينها، فقال لها الغلام الصغير الذي بين يديها: لا عليك يا أمه، فإنك على الحق. فرمت بنفسها وبولدها. وقد قص الله عز وجل هذه القصة في سورة البروج: السماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فانظروا إلى هذه القصة العظيمة وإلى هذا الغلام. مبدأ شأنه أرسل لطلب علم السحر، وعلم السحر علم كفر، كما قال الله عز وجل: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. ومع ذلك وجد راهبا يعبد الله، فلما سمع كلام الراهب وكان قد سمع كلام الساحر علم الفرق بينهما. الساحر مع الجن والشياطين ومع الشركيات ومع الخرافات، والراهب يذكر الله ويقرأ في الإنجيل ويعبد الله عز وجل، بينما الساحر يعبد الملك. الملك عندهم هو الرب، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وهذا دليل على أن الحق له نور، إذا أراد الله عز وجل أن يهدي الإنسان هداه واصطفاه واجتباه وفهمه الخير العظيم. ثم بعد ذلك كان ما كان مما سمعتم من شأن الدابة، أراد هذا الغلام لأنه ما عنده ناس آخرين يقول له واحد لا هذا على الحق وهذا على الباطل، أراد أن يعرف. فدعا الله عز وجل الذي لا يعجزه شيء، إن كان دين الراهب أحب إليه من دين الساحر أن تقتل الدابة. فاستجاب الله دعوته وحقق رغبته وقتلت الدابة وسار الناس. وفي هذا الحديث أن المؤمن قد يبتلى. انظروا إلى الراهب كيف قال له: قال إنك اليوم أفضل مني. فقد يهديك الله على يد رجل وتصبح أفضل منه، خير منه في العلم، في العمل، في الصلاح، في كثير من الأبواب، ولكنك ستبتلى. هذه آية يا أخوة، الابتلاء آية من آيات الله، أن من تمسك بهذا الدين حقا وصدقا قد يبتلى من قريب، من بعيد، من عدو، من صديق. النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث كان يسميه أهل مكة بالصادق الأمين، وكانوا يعظمونه ويجلونه ويحترمونه، وزوجوه بخديجة بنت خويلد مع أنه يتيم وهي تاجرة، وأشياء كثيرة. فلما جاءهم بدين الإسلام آذوه وعادوه وأخرجوه، بل أخبره ورقة بن نوفل قبل ذلك أنهم سيعادونه، قال: يا ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا أوذي وعودي. فهذا الغلام يقول له الراهب: إنك ستبتلى، قد يبتلى بالسجن، قد يبتلى بالضرب، قد يبتلى بالطرد، قد يبتلى بالقتل، ولكن لا تخبر عنا، لكن شاء الله ما شاء. ربما أخذوه وعذبوه حتى اعترف بالراهب، لأن الوزير من شدة العذاب اعترف بالغلام، والغلام من شدة العذاب اعترف بالراهب. لكن مع ذلك قد يصطفي الله عز وجل من شاء بالشهادة، وينصر من شاء. فاصطفى الله عز وجل الوزير، واصطفى الله عز وجل الراهب، وقتلوا وصبروا صبرا عظيما. يعني يستطيع أحدهم أن يقول للملك: أنت ربي، لكن آثر الموت على ذلك، وبشروا بالمناشير، ليس قتل بالسيف، ليس قتل بالخنجر، ليس قتل بالحربة، ليس قتل بالإلقاء في بحر أو نهر، وإنما بالمناشير، يضعها في مفرق رأس أحدهم وينشر كما تنشر الخشبة. مع ذلك ثبتوا على دين الله وصبروا من أجل الله، وهنيئا لهم. والله ما بينهم وبين النعيم إلا عدة دقائق أو ثواني، إذا فارقت الروح الجسد ما عساه يفعل بروح بجسد لا روح فيه، كما قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه لما علق الحجاج ولدها وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه وصلبه، قالت: ما يضر الشاه صلخها بعد ذبحها. وفي هذا الحديث العظيم ما يجعله الله عز وجل من الآيات لنصرة أوليائه أهل الحق. انظروا إلى هذا الغلام كيف جعل الله على يديه أنه يداوي الأعمى فيبصر، ويداوي الأصم فيسمع، ويداوي المريض فيبرأ، هو الله، إنما يقول: يا الله عافهم، يا الله اشفهم، ونحو هذا. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الله عز وجل قد ينجي من يجالس أشر الناس. انظروا إلى امرأة فرعون كيف سلمها الله عز وجل من فرعون وقومه، وبنى لها بيتا عنده في الجنة. وانظروا إلى هذا الوزير كيف سلمه الله من هذا الملك الجبار الذي يدعي أنه هو الرب، وآثر الإسلام على الملك والوزارة والأبهة والمال والجاه. انتهى شأن الراهب وشأن الوزير في أمر الدنيا، لكن هم موعودون بالخير العظيم في الآخرة، كما أخبر الله في سورة البروج بأنهم من أهل الجنة. ثم كان الشأن على هذا الغلام الداعي إلى الله، غلام يدعو إلى الله. نحن الآن يا أخوة نسأل الله السلامة والعافية، رجال شباب كبار صغار، قد لا نبالي بهذا الأمر والدعوة إلى الله. قد يكون ولدي داخل البيت ما يصلي ما أنصحه، قد تكون الزوجة ما تصلي ما يبالي بها ولا ينصحها، قد يكون الجار ما يصلي ما يلتفت إليه، قد يكون هنالك من يستخدم السحر والشعوذة والكهانة والعرافة ما ينصحه، لأن الشأن أننا في تقصير في تبليغ دين الله. هذا غلام صغير كان همه العظيم أن يبلغ دين الله، مع أنه لو أراد الملك سيعطيه الملك ما شاء الملك ما شاء من الدنيا على أن يترك الدعوة إلى الإسلام، لكن أبى إلا أن يبلغ دين الله. والله عز وجل إذا أراد أن ينصر الإنسان نصره، وما النصر إلا من عند الله. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. انظروا يا عباد الله، هذا المجرم الملك الجبار أراد أن يتخلص من الغلام، كما أن فرعون أراد أن يتخلص من موسى بأي وسيلة، وكان في اتباعه لموسى الهلكة، كما أن قريش أرادوا أن يتخلصوا من محمد صلى الله عليه وسلم، إما بالقتل أو بالسجن أو بالطرد، فكان في خروج محمد صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم النصر والعز والتمكين. أراد الملك شيئا وأراد الله شيئا آخر، والله عز وجل على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. الوسائل الحسية موجودة عند الملك، لكن إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ذهبوا بذلك الغلام إلى البحر الخضم، تصور غلام طفل بين قوم في سفينة يريدون أن يلقوه في البحر، ما عنده سلاح، ما عنده من يدافع، لكن عنده الدعاء: اللهم اكفنيهم بما شئت. في هذا دلالة عظيمة يا أخوة أن الدعاء شأنه عظيم، الدعاء سلاح عظيم، لا تحتقر الدعاء أبدا، لا تستهزئ بالدعاء أبدا. أصابك الفقر إلزم الدعاء، أردت الولد إلزم الدعاء، أردت الصلاح لنفسك وولدك إلزم الدعاء، أردت النصر على الأعداء إلزم الدعاء، أردت الثبات على الدين إلزم الدعاء، أردت صلاح الدنيا والآخرة إلزم الدعاء. الدعاء أغرق الله عز وجل به الكفرة في جميع أنحاء الأرض، الدعاء أهلك الله به فرعون وقومه، الدعاء نصر الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، الدعاء شأنه عظيم. المهم أن هذا الغلام كان سلاحه الدعاء، في كل مرة يحاول الملك ومن معه على قتله يقول: اللهم اكفنيهم بما شئت، والله لا يعجزه شيء. رد أمرك إلى الله وابشر من الله بالخير، ابشر من الله بالعوض، ابشر من الله بالنصر. انظر ما قال اللهم اقتلهم، اللهم افعل بهم، اللهم اكفنيهم بما شئت. أنت أعلم بسبل الكفاية يا الله. فأغرقهم الله عز وجل في البحر ابتداء، ثم سقط من سقط من الجبل ثانيا. وفي هذا الحديث أن الله عز وجل قد ينصر الإنسان فيما يظنه خصمه من أسباب التخلص منه. انظروا عباد الله كيف نصر موسى عليه السلام حين تبعه فرعون وقومه بمن معهم من الجنود وبما معهم من العتاد والعدة. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إننا مدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فأنجى الله عز وجل موسى ومن معه، وأغرق الله عز وجل فرعون ومن معه. فهذا الغلام أراد الملك أن يتخلص منه بقوته بجبروته فعجز. عند ذلك ضحى الغلام بنفسه من أجل دين الله. هو يعلم أن الملك لن يتركه، كل يوم سيفعل معه عمل، كل يوم سيحاول يتخلص منه بعدة وسائل. فلذلك ضحى بنفسه من أجل دين الله. قال للملك إنك لن تستطيع أن تفعل بذلك حتى تفعل ما أمرك به. قال ما هو؟ قال تربطني إلى جذع ثم تأخذ سهما من كنانتي ثم تقول بسم الله رب الغلام وترمي به. في هذا أن البسملة شأنها عظيم يا أخوة. بسم الله هذه الكلمة ليست سهلة. بسم الله قد يصيب الله عز وجل بها مقتل أعدائك. بسم الله قد يحفظك الله عز وجل بها. بسم الله قد ينصرك الله عز وجل بها. بسم الله قد يسدد الله عز وجل قولك وفعلك. بسم الله إذا قلتها عند دخول البيت حجز الشيطان وعجز عن الدخول، قلتها عند الطعام عجز الشيطان أن يشاركك في طعامك، قلتها عند لقي أهلك عجز الشيطان أن يشاركك في أهلك، قلتها عند نومك عجز الشيطان أن ينام في غرفتك، بينما إذا لم تقلها كان الشيطان متسلطا عليك في هذا كله. فكلمة بسم الله ما هي سهل. بسم الله أنت حين تقول بسم الله كأنك تقول اللهم إني أستعين بك على كذا وكذا. ولذلك افتتح الله القرآن ببسم الله، والنبي صلى الله عليه وسلم كثير من الأعمال كان يفتحها ببسم الله. فشأن بسم الله عظيم. يعني عجز هذا الملك أن يقتل الغلام حتى يقول أنا أستعين بالله على قتلك يا غلام. فلما قال بسم الله رب الغلام قتل الغلام، مات الغلام، لكن بقي دين الإسلام. وفي هذا الحديث أن الدعوة بالعمل أولى من الدعوة بالقول. لو قام هذا الغلام خطيبا يا أيها الناس اعبدوا الله واتركوا عبادة هذا الملك، ربما ما استجابوا له كما استجابوا له حين ضحى بنفسه لله وقدم نفسه لله. فعند ذلك قالوا آمنا برب الغلام. وانظروا إلى أثر الإيمان في قلوب الناس، أثر الإيمان العجيب. خدت أخاديد من نار ويلقون في النار، الأب، الابن، الأخ، الزوجة، الصغير، الكبير، ما أثر فيهم. ما رجعوا عن دينهم. وآخر المطاف امرأة معها ابن صغير رحمته، رحمة الأم لولدها الصغير، ومع ذلك جعل الله آية: يا أمه إنك على الحق، فرمت بنفسها مع ولدها. هذه آيات عظيمات جليلات قصها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فيها من عظيم الهبات ومن عظيم الدعوة إلى هذا الدين القويم والصراط المستقيم. وقريب من هذه القصة ما أخرجه الحاكم عن ابن عباس أن ابنة فرعون كانت لها ماشطة جارية تمشط شعرها، وفي يوم من الأيام بينما هي تمشط شعرها سقط المشط من يدها، فقالت: بسم الله. فالتفتت إليها ابنة فرعون وقالت: ألك رب غير أبي؟ قالت: نعم، ربي ورب أبيك الله. فذهبت هذه البنت تشكو جاريتها إلى أبيها وقالت: يا أبي، إن فلانة تزعم أن لها رب غيرك. فعند ذلك جاء بها فرعون، وتعلمون فرعون صاحب الأبهة والبطش والظلم، ومع ذلك دعاها إلى أن تترك هذه العبادة فأبت. فأخذ أبناءها، وكان لها مجموعة من الأبناء، وأوقد نارا ثم وضع عليها قدرا عظيما وأوقد فيه الرصاص حتى صار الرصاص يغلي، ثم دعاها إلى أن تترك دينها فأبت. فأخذ ولدها الأول وألقاه في ذلك القدر العظيم. وماذا تتوقع من إنسان يلقى بين قدر رصاص يذوب، ما أن يصل إلى القدر حتى يذهب لحمه ويبقى عظمه. فأبت أن ترتد عن دين الله، فرمى بولدها الثاني وأبت أن ترتد عن دين الله، ورمى بولدها الثالث وأبت أن ترتد عن دين الله. وكان معها طفل صغير، فلما رقت ذلك السلم رحمت صغيرها، فظن فرعون أنها أرادت أن ترجع عن دينها، فسألها: ما شأنك؟ فأخبرته أن شأنها الصغير، فإذا بربنا عز وجل ينطق الصغير بين يديها: ألقي نفسك يا أمه. فرمت بنفسها وولدها بين ذلك النار، ولكن كانت قد أوصت فرعون بوصية، قالت له: يا فرعون، إذا فعلت بي ما فعلت فأنا أطلب منك شيئا. قال: وما هو؟ قالت: أن تجمع عظامي وعظام أبنائي وتجعلهم في قارورة. فيعني عجب، هذه وصية سهلة. ففعل ذلك. فلما كان ليلة الإسراء وجد النبي صلى الله عليه وسلم رائحة عطرة عظيمة، فسأل عنها، فكان شأنها أنها ماشطة بنت فرعون، امرأة ضحت بنفسها لله، ثبتت على دين الله، قدمت أبناءها لله، فما ضرها ذلك الأمر. فيا أخوة، نحن لا نقول الآن بحمد الله قد عافانا الله من كثير مما ابتلى به السابقين، نحن نحمد الله عز وجل أننا في بلد إسلام، في بلد أمن وأمان، لكن الواقع أن عندنا من التفريطات ما الله به عليم. يعني تصوروا ترك الصلاة صار أمرا ظاهرا في كل بلد، نعوذ بالله. يعني ترك الصلاة صار أمرا عجيبا، قل أن تجد بيت في هذه البلاد اليمنية إلا وتجد فيه تارك للصلاة، إلا ما رحم ربي. وأما غير اليمن فحدث ولا حرج، بعض بلدان إنما يصلي كبار السن، أما صغار السن ما يصلون، والشباب ما يصلون. علينا أن نتقي الله يا عباد الله في المحافظة على هذه الشعيرة العظيمة. قال عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال بعض السلف: أول عقوبات تارك الصلاة قلة الرزق في البيوت، هذه أول العقوبات. الآن تجد تارك الصلاة يعانون من قلة الأموال، من قلة البركات، من كثرة البلايا التي لحقت بهم، والسبب أنهم أضاعوا هذه الشعيرة العظيمة. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن. نعم الآية، سوف يلقون غيا، عذاب أليم، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. ثم أيضا كما قال أخونا المقدم أبو آدم فائز حفظه الله، أيضا علينا أن نبذل من أوقاتنا لطلب العلم، لحفظ كتاب الله، لحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، للتفقه في دين الله. أنت الآن لك مجموعة من الأبناء، ما شاء الله، هذا مغترب، هذا في كذا، هذا في كذا، هذا في كذا، هل يوم من الأيام قد قلت لنفسك: أجعل واحد من أبنائي يحفظ فيها القرآن ويحفظ من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لعله أن يكون خطيبا، لعله أن يكون مدرسا، لعله أن يكون فقيها يعلم الناس الخير؟ أما تعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الحاكم وغيره؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالقرآن يوم القيامة على صورة الرجل الشاب شاحب اللون، فيقول صاحب: من أنت؟ يقول: أنا الذي أضمأت نهارك، وأنا الذي أسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وأنا من وراء تجارتي اليوم. فيعطى هذا الشاب الخلد بيمينه والملك بيساره، ويلبس تاج الوقار، ويكسى والداه أبوه وأمه، يكسى والداه حلة لا تقوم لها الدنيا، فيقولان: يا رب، أن لنا هذا؟ من أين لنا هذا؟ نحن ما عملنا، لا تصدقنا، لا صمنا، لا صلينا بعمل يؤهلنا لهذا الخير العظيم. وإن كان عندهم طاعات وقربات، لكن هذا شيء عظيم وأجر كبير. عند ذلك قال الله عز وجل لهم: بفضل حفظ ولدكما للقرآن. فصلاح الولد صلاح لمستقبل الوالد الأخروي، صلاح الدنيا والآخرة، وربما يكون من أسباب صلاح الأبناء الذين حوله. فنوصي أنفسنا وإياكم بالتفقه في دين الله، والاجتهاد في طاعة الله، وملازمة المسجد للصلاة، إلى غير ذلك. وأنتم الحمد لله قد جعلكم الله في بادية تنعزلون كثيرا من الشرور، أحيانا ما مع الإنسان إلا يصلي ويرجع بيته، منعزل عن كثير من الشرور. فحافظوا على هذه النعمة، واعمروا المسجد بطاعة الله، واجعلوا لكم قيام لليل، واجعلوا لكم صلاة الضحى، واجعلوا أذكار الصباح وأذكار المساء، وسيجعل الله عز وجل لكم بركات. أسأل الله عز وجل أن يجزيكم خيرا على حسن الضيافة والاستقبال وحسن الاستماع، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم. ونحن والله لنا منكم فترة لكثرة مشاغلنا وكثرة أعمالنا، لكن قبل ليالي راسلني الأخ سالم وقال لك منا فترة قلنا إن شاء الله نعمل لهم زيارة حتى أني ما أعلنتها، وإلا كان سيأتي معي الطلاب ويأتي معي الأخوة الذين يحبون السماع، لكن قلنا هذه زيارة خفيفة عابرة لإخواننا، نذكر أنفسنا ونذكرهم بشيء لعل الله أن ينفعنا به، وإن شاء الله تكون لكم زيارة أخرى. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يغفر لنا ولكم ولجميع المسلمين، وأن يصلح أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم، إنه ولي ذلك القادر عليه، والحمد لله رب العالمين.